طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج آل داود، وفي حلقة جديدة نبدأ فيها في عرض ما ورد في كتاب النصارى المقدس من بداية سفر صموئيل الذي تكلم عن نبي من الأنبياء أشار إليه القرآن في قوله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ربما لا يتنبه المسلمون إلى أن هذا النبي هو ما أشار إليه النصارى بقولهم سفر صموئيل، أو في سفر صموئيل وتسمية صموئيل، وأن قصة صموئيل امتدت فشملت بداية عصر داود عليه السلام، وكيف أن صموئيل كان نبي من الأنبياء، وكيف أن معالم هذه القصة وأركانها تبين بما لا يدع مجالا للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من كلام الله الوحي المعجز، الوحي المعجز، النظام المتلو الكلام، كلام رب العالمين، كلام رب العالمين اللي بيتعبد به في التلاوة في القرآن. احنا عندنا في الصلاة لازم تقرأ فاتحة الكتاب، لكن ما ينفعش استبدلها مثلا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وقول الرسول عليه السلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأجيب دي مكان القرآن؟ ما ينفعش، القرآن له نظام خاص، ده كلام رب العالمين. ففيما ورد في كلام رب العالمين إشارات تدل على مواضع في الكتاب المقدس ليس هناك غير إنها يعني سر، شفرة، شفرة تأكيد في قلب كل نصراني مسيحي يهودي، بيقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من سكات، قول قبل ما تأتي الساعة ويأتي اليوم المحتوم وتموت فيه، وساعتها لا ينفع الندم. الرسالة، الشفرة الداخلية، كلمة السر، الباسورد اللي هتدخل بها. احنا بقى بنحط ايدنا على كلمة السر دي، كلمة السر اللي ورد في القرآن وبتخاطب كل نصارى العالم. المسلمون خلاص دخلوا في الإسلام، يعني مش محتاجين ان هم يبحثوا عن كلمة السر دي، بس الكلام عن هذا الموضوع كشف لنا ان دعوة النصارى الى الإسلام من خلال كشف كلمة السر بس. أي، وطبعا احنا كنا في البرنامج لولا ان هم فتحوا علينا قنوات واساؤوا لنا اساءات واشتعر أحدهم بالسب واللعن في خاتم الأنبياء المرسلين اللي اسمه زكريا بطرس وأمثاله، ودعموه ووقفوا معه، وكان بابا النصارى في مصر اللي فات شنودة يقول رد عليه. فالمسلمون لا يشغلون أنفسهم نظرا لأن قوة القرآن معروفة ومحدش حيهز ثقة المسلمين في نبيهم ولا حيأثر في قوة وصلابة ما ورد في القرآن والسنة اعتقادا من المسلمين بقوة ما عندهم. لكن لما بدأنا في الرد وبدأنا نجمع بقى اللي عندهم ونتكلم ونقارن ونشوف الحق فين، جايز يكونوا هم على الحق، جايز يكون النصارى على حق، فنشوف. فلما شفنا بنقول لهم بلاش تفتحوا على نفسكم فتوحات مش هتقدروا تسدوا فيها. وانا قلت الكلام ده كم مره، بلاش تشغلونا بيكم. يعني هم لو زي ما قلت كده طول ما هم في كنائسهم وعايشين في حالهم ومحدش يعرف عنهم حاجة، هم طبعا واخدين راحتهم على الآخر، في رئيس في الدنيا ولا في حد في الدنيا يعمل لهم اللي عمله مثلا الرئيس السيسي، أكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة ومش عارف إيه وهيصة، يعني واخدين راحتهم على الآخر. بس هم مش مكتفيين بكده، ده كله لي دراع عشان يفرضوا علينا اللي عندهم. طيب طالما انتوا فرضين اللي عندكم نقرا نشوف اللي عندكم ده ينفع ولا ما ينفعش، جايز يكون احسن من اللي عندنا صحيح، خلينا نشوف، او جايز يكون حاجه يعني نقدر نقول الاثنين مع بعض يمشوا زي ما هم عايزين في بيت العيله، انهم يفرضوا على العيال الصغيرين مقررات تجمع بين ما هنا وهناك عشان الاولاد يستحسنوا اللي هنا ويستحسنوا اللي هناك. نقول لهم لا، احنا هنشوف بقى اللي موجود ايه، وخدوا الحجه كامله وانتم مع انفسكم احسبوها بقى، شوفوا الدنيا تساوي ايه والاخره تساوي ايه والحق فين اتبعوه. فهنبدا احنا بقى في صموئيل ونقول الباسورد كلمه السر اشارات، وعند كل إشارة يشير إليها النبي عليه السلام مفيش غير إن أي عاقل قاعد قدام الشاشة الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس مش عايزين منها غير كده، مش عايزين لف ودوران ومجادلة بالباطل إن دي ما بتجيبش نتيجة، ولا استئساد بقوة، ولا ان انتوا عندكم واحنا ما عندناش، الكلام ده كله ملوش لازمة. طالما ظهر الحق لا تشحد او اسكت قول انا جاحد كده، وهاتها انا جاحد لانني قوي، محدش يقدر عليا دلوقتي واحنا شايفين شغلنا، بس احنا اهل جحود. ايوه احنا اهل جحود، احنا عايزين نعمل دي. انا جاحد، عارف ان هو حق وانا جاحد، انما تقولي لا انت اللي على حق عشان انت قوي، لا. نسمع، نبدا بسم الله.
ول كان رجل افرايمي اسمه القانة بن يروحام بن اليه بن توح بن صوف.
قبل البداية، افرايمي كان رجل افرايمي، كلمة افرايمي خلي بالكم نسبة الى افرايم، وافرايم ديت احد اسباط بني اسرائيل. يعني احنا في الخريطة مثلا بصوا معايا كده، دول قبائل بني اسرائيل اللي سكنت الارض المقدسة، اللي موسى عليه السلام قال لهم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فدخلوا الارض المقدسة وسكنوا فيها، فكانت الأرض المقدسة متوزع عليهم بالترتيب ده أهو، المربعات ديت أسماء، مثلا نفتالي، أشير، زبلون، يساكر، منسة، أهو أفرايمة، فقولك رجل أفرايمي يبقى معروف إن كان في المنطقة دي، اللي عليها العلامة دي، اللي أنا بهز عليها ماوس أو بحرك على الماوس، دان، بنيامين، رؤابين، جاد، دي اسمها أرض كنعان، المملكة الآمورية، بحر الجليل اللي هو البحر الميت اهو، ودي بحيرة طبرية متوصلة هنا كده عن طريق نهر كده، نهر الأردن. كل توزيع بني إسرائيل موجودة بالطريقة دي. فاحنا بنتكلم على كده، لان طبعا انت لما تقرأ الكتاب المقدس كده زي ما هم بيقرأوه، واحد بيقول لك اول ما يبدأ معاك يقوم يقول لك كلام زي طلاسم اهو.
كتاب صموئيل الاول، الفصل الاول. كان رجل افرايمي اسمه القانة بن يروحام بن اليه بن توح بن صوف يقيم.
اولا الكلام ده ملوش لازم، ليه ابن يروحام بن اليه بن توح بن صوف افدنا بايه؟ ايه اللي افدنا بيه الكلام ده يعني؟ عشان كده هم لما بيجي يعملوا قصة لصموئيل، هو المصريين مساكين. اول ما افتح كان رجل افرايمي اسمه القان بن يروحام بن اليوه بن توح بن صوف يقيم في رماتايم صوفي من جبل افرايم، وكان متزوجا من امرأتين هما حنة وفاننة. فحنة وفاننة سهلة، واحد متجوز اثنين. انما العدد الاول في الاصحاح ده فمش هيذكره، يعني في القصة مش هيذكره. اه صحيح، فالكنيسة لما تعمل تمثيلية هي عشان تفهم شعبها قصة صموئيل، هم ما برجعوش الكتاب المقدس ولا حد منهم بيقرأ فيه. يعني هل انت متخيل مثلا ان واحد عام نصراني هيفتح الكتاب المقدس عشان يقرأ قصة صموئيل؟ لا، يسمعها احسن، لان لو قراتها. انما العكس عندنا احنا، لما واحد يقرأ مثلا قصة يوسف لما يقرأها من القرآن غير لما يسمعها من حد. في القرآن التأثير المباشر والجمال والصياغة والإبداع لدرجة ان يتفنن القراء في عرض جمال أصواتهم في قراءتها. في سورة يوسف تسمع كده الشيخ المنشاوي، تسمع الشيخ عبد الباسط، تسمع الشيخ سيد سعيد، تسمع المشايخ، يعني حاجة إبداع. هما ما بيقولوش تمثيلية، ده بيقرأ القرآن بس، مجرد يقرأ القرآن يخلي الإنسان قلبه يتزلزل من الخشية والخضوع والإحساس اللي لا يقارن عند قراءة القرآن. إنما هنا ما يقدرش يقرأ، يسمع تمثيلية، وتمثيلية إيه؟ متفبركة بشكل عجيب. نسمع مثل، يعني خلينا نسمع هم لما يجي يتكلموا عن الكتاب المقدس وعايزين يوصلوه للناس، يوصلوه ازاي؟ اسمعوا الحته دي. معذره في طبعه الموسيقى. هو الكلام المقدس ما يتقالش الا بالطريقه دي؟ يا لازم الاول الرأس ده لو
يا ابو سالم.
اهلا بك يا ابو سالم.
فينك يا راجل؟ وعشتنا ليك كده غيبك ايه؟
لسه اتصورت.
البلد من غيرك ضلمه يا ابو سالم.
اهلا 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 بكم يا رجاله، وحشتوني.
ده انت اللي وحشتني وحشتنا حكاياتك.
ايوه انت كده جبت المفيد، حكاياتك الحلوه دي حكايات الف ليله وليله.
حكايات الف ليله وليله ايه بس يا راجل؟ اللي انا بحكيه ده قصص الانبياء وابطال الكتاب المقدس.
يعني هو بيقولوا له حكاياتك دي حكايات الف ليله وليله، فقال لهم لا، ده حكايات الكتاب المقدس. الناس مفكرينها الف ليله وليله مش قصص الكتاب المقدس، يقولوا لا ده قصص الكتاب المقدس، ده حكايات الف ليله وليله. اخبرك ازاي؟ بص كده.
ده كلام ربنا، كلام الوحي الالهي، يعني انا مش بألف ولا بتخيل. لا
ولك ده كلام الوحي الالهي. لحظة يا اخوان، فواحد كلام الوحي الالهي مش قادر يقراه، قرايته بصعوبة خالص. يعني بيعملهم مجموعة من الشماسين دول من يقروا الكلام ده، انما واحد عام يجي يقراه هيقراه ازاي؟ قال له ده حكاياتك الف ليلة وليلة. يا ابو سالم اخد بالك ازاي؟ قال له ده وحي ربنا. اسمعوا يا اخوان،
دي قصص حصلت بجد وربنا بعتها لنا عشان نتعلم منها.
كسف فينا يا راجل، قال ايه الف ليله وليله؟
حقك علينا يا ابو سالم.
انا مش زعلان منه، الراجل ما غلطش فيا، لكن اللي انا عايزه وعايز ااكد عليه اننا لازم نعرف كتابنا كويس ونتعلم من القصص اللي فيه.
ايه ده؟ مين اللي جاي من بعيد ده؟
يو ده يوسف.
ما انا جنبك اهو يا راجل. ايوه صحيح، يبقى لازم نادي.
ما انا قاعد اهو.
مش شايفك، اصلك قاعد في الضلمة. يبقى لازم عوض.
عوض؟ ايه الليلة اللي مش فايتة دي؟
ليه بتقول كده على عوض؟ اكمن يعني شكله ولا منظره مش عاجبك؟ لا يا يوسف لا، بص الروح الحلوة، بص القلب المليان حب.
شوف الكنيسة بتعمل ايه. شايفين اخوانا مسألة ان هو عايز اسلوب يبتكره عشان يقدر يوصل للناس. احنا عندنا القرآن بيوصل للناس تلقائي بمجرد القراءة والحفظ، حتى الاطفال الصغيرين بيحفظوه. خلي بالكم هم بيبذلوا جهد يعني طبلة ومزيكا، طبلة يوصلوا الناس للناس القصة اللي في صموئيل بالطبلة والمزيكا، عشان يقول ده وحي ربيني، ده كلام ألف ليلة وليلة. لا ده المهم هيحكي لهم حياة صموئيل.
عطف، بص القلب المليان بنعمة ربنا، المهم القلب مش المنظر. طب ده في حكاية حلوة عن الموضوع. حكاية النبي صمويل.
الله 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 يا ابو سالم، اهو كده الكلام ولا بلاش؟
لا ابو سالم هو لسه حكى حاجة عشان تقولها كده الكلام. حكاية النبي صمويل مش تستسمع الاول عشان تقول لي الله الله الله.
هنسمع يا اخوانا حكاية جديدة، دي القعدة هتحلق. صب الشاي يا ولد.
لازم الطبلة والمزيكا علشان يوصلوا رسالتهم. فرسالتهم الحق مش محتاج طبلة ومزيكا، مش محتاج الكلام ده. تعالوا بقى نرجع نكمل الحكاية.
في رمى تايم صوفيما من جبل افرايم.
تاني معلش،
اكتب له يا روحام ابن اليه ابن توحو ابن صوف
معلش تاني برضو.
الفصل الاول. كان رجل افرايمي اسمه القانة بن يروحام بن اليه بن توح بن صوف، يقيم في رمى تايم صوفيما من جبل افرايم، وكان متزوجا من امرأتين هما حنة وفننة، وكان لفننة اولاد، اما حنة فكانت عاقرا، وكان من عادة القانة.
طيب لحظة، اول حاجة هنا هنمسكها علشان طبعا الكلام ده محتاج وقفات. يعني هذا النص عندهم الراجل كان متجوز اتنين، امال انتوا ليه قاطعين المية والنور على الرجالة في الكنيسة؟ لحظة، وما يطلقش مراته وما يتجوزش عليها. متجوز كام؟ اتنين، ويطلقها في علة الزنا بس. هل الكلام ده منسوخ ولا موجود؟ والله ما هو منسوخ. يتجوز اتنين يتجوز اتنين، فهو متجوز اتنين، حنة وفننة. الراجل اسمه القانة، فننة معاه اولاد، وحنيننا اجمل منها بس معاش ولاد. نسمع.
قناة أن يذهب من مدينته مع عائلته في كل عام ليسجد ويقدم ذبائح للرب القدير في شيلو.
هنا نقطة عايز أقولها منكررة تاني، كلمة يقدم ذبائح للرب، المصطلح ده ما هوش المصطلح اللي بيعبر عن الواقع، بيقرب قربان الى الله عز وجل، او زي ما ربنا ذكر اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ده النص اللي كان موجود عندهم وغيروا يقدم ذبيحة للرب، قربان، ويقدمه في فين؟ في للرب القدير في شيلو. طب شيلو ديت هو الرب القدير موجود في شيلو مش موجود في افرايم؟ مش موجود في مكان تاني يعني؟ الرب القدير بس تقدم له هنا ما تقدملوش هناك؟ ولا هو راح يصلي في مسجد يتعبد فيه ويقدم قربانا يتقرب به الى الله عز وجل، نذر لله، يتقرب الى الله عز وجل بالصدقة، بذبيحة يقدمها، مثلا اضحية من الاضحيات او شيء من هذا القبيل، والطعام بيقدم بحيث يقسم الى اقسام معينة فيها قسم يأكل منها وقسم اخر يوزعه على الفقراء وقسم يقدمه للشيوخ اللي في المسجد. ده الوضع. بس النص لما تقرأه، ما تقرأ النص تحس ان الوضع تغير، الوضع بيقدم عشان ينسجم على وضع الكنيسة اللي موجود دلوقتي، انما في الحقيقة ما كانش كده. لكن ايا كان خلينا نكمل.
وكان حفني وفنحاس بن عالي كاهنين للرب في ذلك الوقت.
طبعا النص متغير، هما كاهن الرب في ذلك الوقت، فقال هما كاهن الرب. طب ايه حفني وفنحاس ابن عالي؟ عالي ده هو المشرف على التابوت، يبقى هما كانوا رحيم المسجد اللي فيه غرفة مخصصة لحفظ تابوت العهد، وتابوت العهد اللي فيه التوراة. مين المشرف والمكلف بهذا؟ عالي من نسل هارون، وكان عنده ولدين، ولد اسمه حفني وفنحاس، قايمين على خدمة التابوت وخدمة المكان وتقبل القرابين واخذ القرابين وتطبيق احكام الشريعة فيما يخص هذه القرابين او الذبائح. دي القصة كما هي في الحقيقة. صياغة النص غريبة شوي، عشان كده وحين يأزف وقت، حين يأتي يعني وقت تقديم الذبيحة،
وحين يأتي وقت تقديم،
خلي بالكم هي كان هو بيقول حين يأتي، ده كان النص، حين يأتي وقت تقديم الذبيحة. فالناس قالوا ايه حين يأتي وقت تقديم الذبيحة؟ القانا كان يعطي فننة امرأته وجميع ابنائها وبناتها نصيب، ويدي حنة نصيبين. يعني حنة هو كان بيحبها عشان جميلة بس ما بتخلفش، فيديها ايه؟ ضعف اللي بتديلي فننة. بس الكلام ما تيجي تشوف وحين يأتي وقت تقديم الذبيحة، هي اتذبحت لسه علشان يوزع، فالكلام متناقض. فقاموا شايلين كلمة يأتي وحطوا مكانها في الطبعة الجديدة وحين يأزف وقت تقديم الذبيحة. الأزوف يعني الحضور وبداية الانتهاء، يبقى اتذبحت الذبيحة واتقطعت وخد نصيبه اللي هيوزعه. كلام معقول. لكن شوفوا هو بيقرأ وحين يأتي النص تسمعوه، وحين يأتي واللي مكتوب هنا في النص وحين يأزف أهو تاني
إلى الرب في ذلك الوقت. وحين يأتي وقت تقديم الذبيحة،
وحين يأتي مكتوب على النص زي ما انتوا شايفين على الشاشة كده وحين يأزف،
كان القانة يعطي فنينة امرأته وجميع أبنائها وبناتها نصيبا واحدا لكل منهم، أما حنة فكان يعطيها نصيب اثنين لأنه كان يحبها، غير أن الرب جعلها عاقرا. فكان
على فكرة أغلب القصص في عند بني إسرائيل لازم تلاقي واحدة عاقر وفيها معرفش ايه ما بتخلفش، ودي معرفش حصل لها كذا وحصل لها كذا، ودي غرت مني ودي يعني، لكن دي طبيعة البشر ايا كان. لكن حنة عاقر ما بتخلفش، حنة دي اللي هتبقى ام صموئيل النبي اللي بنو اسرائيل هيقولوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. احنا بنعرض كلامهم وبنشوف اللي عندنا وبنشوف الأسرار وتوجيه الحقائق في الأقوال عندما يقول الحق سبحانه وتعالى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وبعدين يحدد لهم الملك ويعترضوا، وبعدين كل التفاصيل اللي انتوا هتشوفوها في القصة انت هتقول سبحان الله اشهد ان لا اله الا الله. احنا عشان ما نعرفش القصه قبل كده او المسلمين ما بتطلعوش عليها، فاحنا بنقول الكلام ده عشان ايه؟ بنقول الكلام ده علشان النصارى يعرفوا ان محمد صلى الله عليه وسلم حق، وانكارهم له يبقى جحود، ويبقى هم اهل جحود، نصارى اهل جحود بالحق بالنبي عليه الصلاه والسلام، وان المسلمين يعرفوا ان عندهم كنز عظيم، إن شبابنا وبناتنا يعرفوا الكنز العظيم، الجوهرة اللي لا تضاهيها جوهرة، الكنز العظيم اللي سابوه راحوا يتفرجوا على الام بي سي، والخيابة اللي بيعرضها الوليد بن إبراهيم للماسونية، والهيافة في إن هم ينقذوا البشرية، وإن هم أكبر من أن يقف في وجههم أحد من العرب أو غير العرب أو الموجودين في الأرض، لأن الأمريكان وصلوا خلاص ما قدرتهمش غير ربنا، لازم يحاربوا ربنا سبحانه وتعالى، لازم يروح يتحكموا في الفضاء وقوات في الفضاء وحرب الفضاء وناس جايين أعداء وناس جايين، يعني أقول لك إحنا مش خلاص وصلنا لدرجة من أشد منا قوة. ده اللي بتكلم فيه الوقت الافلام الامريكيه اللي بتعرض، والافلام اللي بتعرض في القنوات بتاعتنا وبتاعت الماسونيين اللي للاسف يمسكها واحد زي الوليد بن ابراهيم الخاين المحارب لله ورسوله اللي بيعرض ثقافه خايبه، خيبك الله أنت ومن وراءك. شبابنا سابوا الجوهرة دي وراحوا يدوروا على حياة الضياع اللي ملهاش هدف. فننة وحنة، الرب جعل على حسب ما يقول الرب طبعا مصطلح الرب موضوع طالما فيه الالف واللام اتشال اسم الجلالة الله وحطه مكانه الرب عمدا مع سبق الاصرار والترصد، واحنا كشفنا الكلام ده في الكتاب المقدس عملي، شفناه عملي تحريف متعمد مع سبق الاصرار والترصد ان يشيل اسم الله، غير أن الله جعلها عاقرا، النص كان كده، فقالوا غير أن الرب جعلها عاقرا. طب هم ليه بيغيروا الله ويحطوا مكانها الرب على أساس أن اسم الرب يحتمل الدلالة على الخالق والمخلوق، فيظهر اتنين أقنوم أو تلات أقانيم اللي هو الإله المثلث مثلث او اله بثلاث زوايا، فالاله بثلاث زوايا اللي هي ثلاث اقانيم يعني، قالوا مكان الرب، فينفع يبقى الزاويه دي والزاويه دي والزاويه دي.
كانت ذرتها حبا في اغاظتها تعيرها لان الرب جعلها عاقرا، وثابرت على اثاره غيظها سنه بعد سنه كلما ذهبت الى بيت الرب. فبكت حنة وامتنعت عن الاكل، فسألها القانة زوجها: يا حنة، لماذا تبكين ولماذا تمتنعين عن الاكل ولماذا يكتئب قلبك؟ الست انا خيرا لك من 10 بنين؟
هي طبعا زعلانة ان يعني انا عاقر والتانية دي مش عارف ايه، تقول كده يعني، قاعدة بتغزني كل شوية عشان عندها عيال، فامتنعت عن الاكل والشرب وعملت اضراب ومرضتش انها تاكل، وقعدت هناك ايه تدعي ربنا ان هو يبعت لها ولد اللي هو هيطلع بقى نبي الله صموئيل يعني. خلينا نسمع القصة دي منين، من التمثيليه اللي هم عاملينها عشان يعرفوا الناس بقى الحكايه. الطبله والمزيكا، بنسمع الحكايه بالطبله والمزيكا. اسمعوا الطبله والمزيكا. لا ما تسمعوش الطبله والمزيكا، احنا اسمعوا الحكايه اللي هم بيعملوها طبله ومزيكا.
القانه ابو صمويل كان ساكن في حته اسمها افرايم. القانا ده كان متجوز اتنين، واحده اسمها حنه والتانيه اسمها فننه. فننه كان عندها اولاد لكن حنه ما كانتش بتخلف، يعني كانت عائر. القانا كان متعود يسافر كل سنه لبلد اسمها شيلوه عشان يسجد ويقدم ذبايح للرب اللي بيقدر على كل شيء.
طيب،
وكان بيسافر
السؤال دلوقتي زي ما قلت لكم كده، وكان بيروح هناك عشان ايه؟ ايه اللي يخليه يقدم للرب؟ كان بيروح يقدم للرب. طب هو ما كانش بيقدم للرب في افرايم؟ طب ما يقدم في الرب في افرايم في اي مكان. والواحد عايز يعمل صدقه او قربان لربنا سبحانه وتعالى لازم يروح في المكان الفلاني علشان يقدم من هناك. والرب موجود هناك مش موجود هنا؟ لا، كان موجود هناك التوراة في التابوت اللي محفوظ في شيلو اللي عليها الكاهن او الشيخ، ان كلمة السيس نفسها تيجي بمعنى شيخ، الشيخ اللي هو ايه مشرف على الحفاظ على التابوت، تابوت العهد، تابوت معين كده محطوط فيه التوراة. فبروح هناك عشان هم بيعتقدوا او جايز يكون الكلام ده فيه نظرة ان الدعاء عند التوراة اللي ربنا كتبها بيده يستجاب، ده كلام معقول. انما تقول للرب موجود هناك عند التابوت ومش موجود في افرايم، كلام ما تدخلش في دماغ حد. لكن ده كلام القصه زي ما انتم سامعين كده.
معاه كل عيلته، وكان لما بيجي وقت تقديم الذبيحه كان القانه بيدي فننه وكل واحد من ولادها وواحده من بناتها نصيبهم من الذبيحه، كل حي منهم ياخد نصيب نفر. لكن في نفس الوقت كان بيدي حنه نصيب نفرين لانه كان بيحبها جدا. فننة بقى عشان تغيظها كانت بتعايرها عشان ما عندهاش عيال، وما كانش يحللها تغيظها غير وقت حكاية الدبايح دي، يمكن عشان ان جوزهم كان بيميزها في الحصص. ومن كتر ما حنة اتضايقت من ضرتها بطلت اكل، وكانت كل شوية والتانية تقعد تبكي.
ايه يا حنة الحكاية؟ ايه حكاية البكا الكتير ده؟ وايه حكاية قلة الاكل دي كمان؟ ده انت كده قبلت خالص.
طبعا هتشتغل الطبلة والمزيكا فحنا وفنينا، ده اللي بتقدمه الكنيسة علشان تعرف الناس ايه اللي موجود في صموئيل. الناس لو جت تقرأ ايه اللي موجود في صموئيل مستحيل تلاقي شاب يخلص جامعة ويقرأ السفر كله 21 اصحاح، لا مش عارف كام 21 اصحاح، اكتر من كده كامل السفر. خلينا نشوف كده السفر عندهم كام. صموئيل 31 صفر، صموئيل الاول بس 31 اصحاح، معلش 31 اصحاح. تصور 31 اصحاح هيقراهم علشان يسمع مثلا او يطلع بفايدة هم بيلخصوها له في ساعة، فهيجي يقرا. ما هو السهل كلام فيها المتخصص استاذ الدكتور يجي يقرا فيلاقي الكلام ركيك في صياغته، فعشان يقراه صعب عليه يقراه. فهم يوم عاملين ايه التمثيليه بالطبله والمزيكا اللي انتم سامعينها ديت عشان يقربوا الايه الكلام للناس. لكن ايا كان احنا بنتعامل مع الكتاب المقدس مباشره، خبط لزق قدامك على الشاشه كده، ها. لان احنا لو جبنا تفسير ولا جبنا تمثيل وقصه اهو ممكن واحد يقول لك يا شيخ انت بتتكلم في ايه، نسمع كده.
وذات مره بعد ان فرغوا من تناول الطعام في شيلوه، وفي مكان عالي الكاهن جالسا على الكرسي عند قائمه خيمه الرب،
لا في مكان عالي الكاهن، عالي اللي هو الشخص المشرف على التابوت، الكاهن اللي هناك جالس على كرسي عند قائمه خيمه الرب. اللي قائمة خيمة الرب دي يعني المكان اللي هم قاعدين فيه المقدس عندهم، ده مسجد او ما شابه ذلك. عاملين خيمة قدامه كده، والغرفة اللي موجودة فيها التابوت جنبه، وهو الخيمة دي معمولة على اساس ان اللي يجي ايه عند باب الخيمة يقدم الذبايح، وهو قاعد على كرسي عند العمود الاساسي اللي موجود في الخيمة. قامت حنة
بنفس مرة وصلت الى الرب وبكت بحرقة.
عندها مرارة جامدة لان هي ما بتخلفش ومقهورة وفنينة بتعير، وصلت الى الرب وبكت بحرقة ونذرت نذرا للرب قائلة
يا رب الجنود إن عطفت على مذلة أماتك.
اللي يا رب الجنود، على فكرة كلمة يا رب هنا مش متغيرة. أقول لك مثلا وقال الرب، يبقى تعرف على طول إن الرب دي كان أصلها وقال الله، وهم بدلوها عمدا مع سبق الإصرار والترصد. لما قالت يا رب الجنود، جنود ايه؟ يا رب العباد، يا رب العباد، انما رب الجنود، جنود مين؟ جنود بني اسرائيل؟ مفيش حاجه اسمها. لكن هي النص موجود هنا، بس انا بس قلت تعليق. هي في الاصل كانت ايه، يا رب العباد ولا يا رب الجنود؟ فكروا انتوا فيه.
وذكرتني ولم تنسني، وصلت الى الرب وبكت بحرقة ونذرت نذرا للرب قائلة يا رب الجنود ان عطفت على مذلة امتك وذكرتني ولم تنسني بل وهبت امتك ذرية فانني اعطيه للرب كل ايام حياته ولن احلق رأسه.
ايه حكاية حلق الرأس دي؟ شمشون قوته في شعر راسه، حلقوا شعر راسه، راحت قوة شمشون وخلعوا عينيه وموتوه. ضحكت عليه دليلة وقصت له شعر. هو النبي ما يتقص الشعر؟ ما يحلقش؟ ما تعرفش حكاية قص. هي بتقول له أنا مش هحلق شعر. ف فاني اعطيه للرب كل ايام حياتي. هتعطيه للرب؟ هتعطيه للرب يعني ايه؟ يعني ستقدمه خادما لتابوت الرب. هذا معنى كلمة خادم للرب، اعطيه للرب كل ايام حياتي ولن احلق رأسه. وخلي بالكم هنا حتى وهم بيعرضوا الكلام ده في القصة تصورهم عن الحقيقة مختلف. يعني نسمع كده.
ايه اللي مخليكي كده حزينة؟
يعني مش عارف ايه الحكاية يا القانة، ما كل حاجة بينهي دي فننة ما بقتش تسكت وتسيبني في حالي، كل ساعة بالتانية تسمنني بكلمتين من بتوعها. اكمني يعني، ربنا ما رزقناش بعين.
ويا ترى انا عندك ما سويش اكتر من 10 ولاد.
يا ريت كل الناس زيك انت.
قول يا رب يا حليم.
يا رب يا رب يا القانا.
لازم طبعا الطبل والزمرة علشان القصة توصل للناس يعني.
وفي يوم من الايام كان عالي الكاهن قاعد على كرسيها على باب الخيمة اللي كان
على باب الخيمة ولا عند عمود الخيمة. امسك اهو، شوفوا النص. عند قائمة خيمة الاجتماع، خيمة الرب يعني. وفيما كان عالي الكاهن جالسا على الكرسي عند قائمة خيمة الرب، وكان جالس عند العمود القائمة بتاع خيمة الاجتماع، وهم بيقولوا عند الباب. الحكاية سهلة كده؟ هم على فكرة حاجات كتير بتلعب فيها ومتفرقش، والأمر عندهم عادي، وده وحي إلهي خلي بالك. طيب شوف الكنيسة بتقدم لهم ايه.
كان الناس بيصلوا فيها، وكانت حنة بتصلي وهي بتبكي بحرقة،
يا رب.
وكان علي الكاهن بيراقبها من بعيد.
يا رب يا اللي قادر على كل شيء، بص للذل اللي انا فيه. يا رب افتكرني ولا تنسينيش، وانا اتحنمت عليا وديتني خلف انا هقدمه لك تاني، وتنكر عليا يا رب.
ولما علي الكاهن لقى حنة طولت شوية في صلاتها وانها كانت متأثرة قوي، وطبعا ما كانش سامع حاجة عشان هي كانت بتدعي ربنا في سرها، وكان بس شايف شفايفها بتتحرك، فكر انها سكرانة فنده لها.
ايه يا بنتي، ايه السكر اللي انت فيه ده؟ مش تبطلي شرب خمرة؟
لا يا سيد، انا مش سكرانة، انا ما بشربش الخمر خالص، ده انا من حزني وما بطلش بكى قدام ربنا.
ما تاخذينيش يا بنتي، اصلك طولتي قوي في الصلاة،
ده من كتر حزني وهمي.
طيب يا بنتي روحي روحي، وسلام الله يكون معاكي، ربنا يديكي طلبك من عنده هو.
الكلام ده اثر في حنة تأثير حلو قوي وريحها، فقامت وراحت كلت ونسيت الحزن. وتاني يوم راحوا سجدوا للرب، وبعد كده رجعوا بلدهم. وفي حدود سنة بعد الكلام ده كانت حبلت وولدت ولد.
خلي بالكم هنا القصاص اللي بيحكي، الممثل اللي قاعد بيقرأ النص اللي مكتوب له مش من الكتاب المقدس، مرضاش يذكر اشياء في القصة اللي موجودة في الكتاب المقدس، لان هو لو ذكرها زي ما وردت النفس ما تقبلهاش. زي ايه؟ اهو خلينا نسمع كده. انا بس مجرد المقارنة عشان تشوف الطبيعة النفسية عند النصارى لما بيعبروا عن كتابهم. هم نفسهم في كتابهم بيستحوا منه، في حاجات ما ينفعش يعرضوها. لو جم يقولوها للشباب الكلام ده هيبقى صعب قوي، فيقول لك لا بلاش دي بلاش الحته دي، خبي دي، طلع حاجه حلوه احلى من الكتاب اللي موجود. طب يا عم ده المفروض يكون الحلاوه كلها في النص زي ما انت بتسمعها في القران كده، وعشان انا اعبر عما في النص اعمل المستحيل عشان اوصل لحاجه مما في النص ويبقى انا عاجز برضه. شفت الفرق بين الاثنين؟ العكس تماما. القران عشان واحد يفسره ولا عشان يتكلم على اللي فيه ممكن كل التفسيرات كلها لو اتجمعت تعجز حتى عن كشف ما يستحقه كلام الله عز وجل. لكن اللي هم بيقولوه يبعدوا عن مصطلحات معينة وأعداد معينة وإصحاحات أو كلام في إصحاحات معينة عشان يقبل نفسيا عند شعب الكنيسة. نسمع
الأكل. ولماذا يكتئب قلبك؟ ألست أنا خيرا لك من 10 بنين؟ وذات مرة بعد أن فرغوا من تناول الطعام في شيلوه، وفيما كان عالي الكاهن جالسا على الكرسي عند قائمة خيمة الرب، قامت حنة بنفس مرة وصلت إلى الرب وبكت بحرقة ونذرت نذرا للرب قائلة: يا رب الجنود، إن عطفت على مذلة أماتك وذكرتني ولم تنسني بل وهبت أمتك ذرية فإنني أعطيه للرب.
وذكرتني ولم تنسني، لا يضل ربي ولا ينسى، بس عديها.
بكل أيام حياته ولن أحلق رأسه. وأطالت حنة صلاتها أمام الرب بينما كان عالي يراقب حركة شفتيها، فإن حنة كانت تصلي في قلبها ولا يتحرك منها سوى شفتيها من غير أن يصدر عنهما صوت. فظن عالي أنها سكرة، فقال لها عالي: إلى متى تظلين سكرة؟ كفي عن شرب الخمر.
هل ده اللي موجود في التمثيلية اللي هم عملوها؟ ده هو على طول اتهمها، بيقول لها انت هتفضل سكران كده على طول، بطل بقى شرب خمر.
فأجابته: لا يا سيدي، إنني امرأة حزينة الروح، لم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تظن أمتك ابنة بلي عال، فإنني من فرط كربتي وغيظي.
اللي ابنة بلي عال يعني وثنية أو شيء من هذا القبيل. ده بلي عال ده تقريبا اسم صنم.
قد أطلت صلاتي إلى الآن. فقال لها عالي: اذهبي بسلام، وليعطيك إله إسرائيل ما طلبته من لدنه.
وليعطيك الله إله يعقوب، هو ده الكلام المعقول.
فقالت: ليت أمتك تحظى برضاك. ثم انصرفت.
ليت أمتك تحظى برضاك، يعني ان الكاهن مثلا يدعي لها كلمتين حلوين ولا حاجة، ولا بتخاطب ربنا سبحانه وتعالى وتطلب الرضا
في سبيلها. وأكلت ولم تعد أمارات الحزن تكسو وجهها. وفي الصباح التالي بكروا بالنهوض وسجدوا أمام الرب.
خلي بالكم كلمة بكروا بالنهوض وسجدوا أمام الرب، السجود لله عز وجل وكلمة أمام الرب أي في المحراب على القبلة اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها لهم، كان اتجاه البيت المقدس. لكن الصياغة دي وسجدوا أمام الرب معمولة بالصيغة دي عشان خاطر مسألة الانحناء أمام الرب اللي متعلق على الصليب، تبقى الأمور منسجمة مع اللي بيحصل في الكنيسة. وكلمة سجد يعني وضع جبهته في الأرض. السجود ده أمام الرب، طبعا مش قدام الصليب دلوقتي، لان مش هو ده السجود اللي كان يعنيه الكتاب المقدس في العهد القديم في صموئيل او في غيره. السجود كان يعني السجود عند المسلمين، عند المسلمين بالضبط، وفي الصلوات المخصوصة زي ما المسلمين بيصلوا يسجد سجود لله عز وجل، يسبح الله عز وجل ويكبر الله، سبحان ربي الأعلى سبحان العلي، يسجد لربنا سبحانه وتعالى سجود حقيقي زي المسلمين، ده السجود. لكن هم حولوه ان السجود ده بيعملوه للبابا. يعني انا مش عايز اوريكم صور، الصور ديت يعني احنا بنتكلم عن ان احنا نتعامل مع الكتاب المقدس مباشرة، انما لو جبت المقاطع عشان اوريكم ازاي بيسجدوا لتوادرس، سجود لتوادرس بيسجد للبابا، هو ده سجود الرب؟ هو ده السجود المعهود عندهم؟ ابدا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو، اله يعقوب، اله ابراهيم، اله اسحاق، اله اسماعيل، اله الانبياء جميعا.
ثم عادوا الى بيتهم في الرامة، وعاشر القانة زوجته حنة.
ايوا، وعاشر القانة زوجته حنة. الراجل بتاع التمثيلية ما قدرش يقولها، هم بيمثلوا، قالوا بعد سنة خلفت. انما لما يجي يقرأه لك، تم احنا فهمنا ان هو لما رجع حملت، او ربنا رزقهم الولد ورزقها الحمل مثلا فولدت. انما هنا الكتاب لازم يجيب لك لفظ وعاشر القان زوجته حنة، فهيخلي كل شاب يتصور هم كانوا بيعملوا ايه. وعاشرها، والمعاشرة كانت ازاي؟ وعاشر القان زوجته حنة، واستجاب الرب دعاءها وفي غضون سنة،
واستجاب الرب دعاءها وفي غضون سنة حبلت حنة وأنجبت ابنا دعته صموئيل قائلة لأني سألته من الرب.
يعني التحكم عنهم غريب، يعني سميته صموئيل عشان هي بيبقى صموئيل، أنا سألته من الرب او طلبته من الرب او سألت الرب فاستجاب لي، فسألت يبقى صم، سألت صموئيل وبعدين حولوها لصموئيل. هم سموها يعني دايما كده عندهم في الكتاب المقدس، اما يجي يسمي حاجة يقول لك وعشان كده سميت كذا وعشان كده سميت كذا، مع ان ربنا سبحانه وتعالى لما اشار اشار اذ قالوا لنبي لهم، وما ذكرش اسم، انما ذكر اسم اللي غيروه طالوت اللي هم سموه شاول وجالوت، ويذكر كمان التابوت وما يتعلق بالتابوت وايه اللي كان في التابوت، وكمان يذكر داود. فالمعالم دي وضحت لك بما لا يدع مجالا للشك ان الرسول عليه السلام بيشاور على مواضع معينة، والقرآن بيشاور على مواضع معينة للنصارى عشان يقيم عليهم الحج. لهم ها اقوله كمان، هتقولوا اشهد ان محمد رسول الله من سكات ولا ها؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد ما خلفت النبي اللي ربنا اشار اليه اللي هو بيقولوا صموئيل، ماذا حدث بعد ذلك؟ ده نشوف الحلقة القادمة إن شاء الله. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يريدون ملكا.